السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا نسي تذكر، وأن يحفظنا من الزلل، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أيها الإخوة ابتدأنا ما يتعلق بكتاب العدد، وقد أخذنا جملة من المسائل في ما يتعلق بأحكامها على وجه العموم، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تعداد المعتدات وبحسب أنواعهن على ما جاء تفصيله في أدلة الكتاب والسنة واستقراء أهل العلم والفقهاء رحمه الله تعالى. فنكمل بإذن الله ما كنا توقفنا عنده، والله المسؤول أن يعيننا لما يكون فيه الخير في الحال وفي المعاد. نعم. إذن هذه الثانية من المعتدات، وهي المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملة، لأنه تقدم أن الحاملة لها عدة بوضع حملها، سواء كان ذلك من طلاق أو من موت، على ما تقدم بيانه في الأول من المعتدات أو في الأولى من المعتدات. فالمتوفى عنها زوجها بلا حمل فعدتها 4 أشهر وعشرة أيام بلياليها. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وحديث أم حبيبة أيضا الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. فهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم لا اختلاف فيه، لصراحة دلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم. وهذا الحكم متصل بالمرأة المتوفى عنها زوجها، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده. أما بعد الدخول فهذا ظاهر، وأما قبل الدخول فإن المتوفى عنها يصدق عليها أنها زوجة له، وأنها داخلة في اسم الزوجية، فلحقها حكم الإحداد، ولأنها وارثة فكانت كذلك تحاد على زوجها. وهنا 4 أشهر هذه يعني في حسابها معلومة، إن كانت في أول الشهر فالحساب بالأهلة، لأن الشهر في الشريعة وفي ما جاءت به دلالة الكتاب والسنة هو ما بين الهلالين، سواء كان 29 يوما أو كان 30. لكن إن كانت الوفاة في منتصف الشهر فإن الأشهر التامة تعتبر بالهلال، والشهر الذي ابتدأ فيه في أثنائه فإنه يعتد به كاملا 30 يوما. أليس كذلك؟ واضح؟ يعني لو أن امرأة توفي عنها زوجها في اليوم الأول من الشهر فنقول عدتها 4 أشهر بالأشهر الهلالية، وهذا ظاهر مع 10 أيام بعد ذلك. نعم. أما إذا كان زوجها قد توفي عنها في اليوم العاشر أو 11 فإن الأشهر 3 هلالية، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة لهذا الشهر يعتبر شهرا 30 يوما، فتنتظر حتى إيش؟ حتى العاشرة من هذا الشهر حتى تتمه. وهنا إذا قالوا 10 و10 يعني 10 ليال بأيامها، 10 أيام بأيام، 10 ليال بأيامها، كما هو قول عامة أهل العلم. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وللأمة نصفها. وللأمة نصفها، يعني أن من مات عنها زوجها وهي أمة ليست بحرة، عبدة ليست بمعتقة، فعدتها على النصف، يعني 2 شهر و5 أيام بلياليها. وهذا حكم جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حكموا بذلك لعموم قول الله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فأخذ من هذا أهل العلم على أن العبيد والإماء على النصف في الأحكام من الحرائر والأحرار. واضح يا أخوان؟ نعم. الرجعية قد بينا من هي فيما مضى في كتاب أو في باب الرجعة، وهي التي طلقها زوجها طلاقا نعم غير بائن ولم تزل في العدة، يعني بأن تكون طلقة أو طلقتين ولا زالت في العدة، فعند ذلك نقول من أنها إذا كانت في عدة وهي رجعية فمات زوجها في أثناء ذلك فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عدة الطلاق تنتهي وتستأنف عدة الوفاة. لماذا؟ لأنها لم تزل زوجة له، فهي زوجة من الزوجات، وتتعلق بها أحكام الزوجات، فبناء على ذلك تكون تستأنف عدة 4 أشهر و10، وهذا قول عامة أهل العلم، لا يختلفون في ذلك، ولأنها وارثة فهي زوجة، فبناء على ذلك وجب عليها الإحداد على زوجها، وجب عليها الإحداد على زوجها، ولأنها لا يحصل بينها وبين زوجها البينونة إلا بانتهاء العدة. وهل انتهت العدة؟ لم تنتهي العدة، فبناء على ذلك تنتقل إلى عدة الوفاة. نعم. يعني هذه مسألة أخرى، وهي المرأة التي أبانها زوجها، وإبانة الزوج لزوجته بأن يكون قد تمت لها التطليقات 3، فكانت هذه آخر الطلقات الثلاث، يعني طلقها آخر تطليقة، أو كان ممن فعل المحرم وطلقها 3 مجموعة على ما تقدم ذكره في كتاب الطلاق. واضح؟ فبناء على هذا هل له رجعة في وقت العدة؟ اللي طلق زوجة 3 تطليقات هل له رجعة في زمن العدة؟ ليس له رجعة، فهي إذا بائن. فإذا كان قد أبانها وهو في زمن الصحة، يعني ليس إبانته لها في مرض موته، فبناء على ذلك نقول حصلت الوفاة في حال بينونة بينهما، فبناء على ذلك لا تنتقل إلى عدة الوفاة، لأنها مطلقة طلاقا بائنا وانقطعت عنهما الزوجية من كل وجه. واضح؟ وانقطعت عنهما الزوجية من كل وجه. نعم. نعم، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى جعل المسألة التي ذكرناها إيش؟ كالمقدمة والتوطئة لهذه المسألة، فهو يريد أن يقول أن المبانة نعم إبانة كاملة إذا توفي زوجها في أثناء العدة لا تخلو من حالين: إما أن تكون في حال الصحة فقد تقدم ذكرها، وهي التي تكمل عدة الطلاق وقد انقطعت الزوجية ولا علقة بينهما ولا توارث ولا شيء بوجه من الوجوه. واضح؟ كمن مثلا طلق زوجته 3 تطليقات ثم بعد يومين حصل له حادث سيارة، وطيب ليس فيه شيء، هذا حصل موته في وقت عدتها وقد أبانها في حال الصحة، هل تنتقل إلى عدة وفاة؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأن البينونة بينونة كبرى، ولأنه لا علقة بينهما، وليست له بزوجة، وليست له بزوجة. إذن أما إذا كان قد أبانها في مرض موته فإنها تعتد الأطول من العدتين. يقولون أو تقدم لنا أن من أبان زوجته في مرض موته فهو متهم بقصد حرمانها من الإرث، أليس كذلك؟ فبناء على هذا قال أهل العلم من أنه إذا كان قد أبانها في مرض الموت، نعم، فهو متهم قصد حرمانها من الإرث، قصد أن لا تشارك أولاده، قصد أن لا يذهب ماله للمرأة من قبيلة أخرى أو من جهة أخرى أو نحو ذلك. فلأجل هذا، نعم، إذا كان متهما بقصد حرمانها من الإرث فإن أهل العلم قد حكموا بأنه يعامل بنقيض قصده كما تقدم معنا في كتاب الفرائض، أليس كذلك؟ فتورث. من أين أخذ الحنابلة ذلك والفقهاء أو جمهور الفقهاء؟ من قصة عثمان مع تماضر لما طلقها في مرض موته، فحكم عثمان لها بالإرث، فأخذ الحنابلة بقول عثمان وحكمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما يقول المؤلف فلما كانت في مرض موته قد طلقها وأبانها، وإن كان الأصل أن الزوجية قد إيش؟ قد انتفت، إلا أننا لما حكمنا بإرثها لما جاء عن الصحابة فدل على أنها إيش؟ على أن لها حكم أو أن لها مأخذ من حكم الزوجات، فإن الإرث لا يكون إلا من خصائص الزوجات. فبناء على ذلك قالوا فإنها تعتد الأطول من الأجلين، إن كانت عدة الوفاة أطول 4 أشهر و10 فتعتد بها، وإن كانت عدة الحيض فإن كانت من النساء التي تطول ما بين حيضتيها فنقول تعتد بالحيض، لأنها من جهة هي مطلقة فلها أحكام المطلقات، ومن جهة هي مزوجة لأنها ترث، فبناء على ذلك كانت عليها عدة الوفاة. فلما اجتمعت العدتان في حقها حكمنا عليها بأطولهما. واضح يا أخوان؟ واضح. وهذا هو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى. وإن كان في هذا القول نظر، يعني وإن كان هو مشهور المذهب، لأن الحقيقة من جهة النظر فإن الطلاق واقع حقيقة فتترتب عليه أحكامه، وأما الإرث فإنما هو واقع حكما ليس حقيقة، لأن نحن لا نقطع من أن قصد حرمانها فالزوجية بينهما، أليس كذلك؟ وإنما حكمنا بذلك حكما، فحكمنا بالإرث لا يعني بقاء الزوجية. فلأجل ذلك كانت رواية عن أحمد أنها لا ترث، وهو قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم. واضح يا أخوان؟ يعني أنهم يقولون أن حكمنا بإرثها لا يعني أن نحكم من أنها زوجة، فبناء على ذلك لا يلزمها عدة الوفاة، بل تكمل عدة طلاقها. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح؟ هذا إذا مشهور المذهب أنها تعتد بأطول الأجلين، لأنهم يعتبرون أنها مطلقة من وجه و هي زوجة من وجه باعتبار التوارث، لكن نحن نقول الطلاق واقع حقيقة والإرث حاصل حكما، فبناء على ذلك نقول من أن عدتها عدة طلاق، وأما الحكم بالإرث فإنما هو حكم قضاء ونظر لا استحقاق من جهة الأصل، فبناء على ذلك لا يكون عليها في تلك الحال عدة. هذا فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أبانها في مرض الموت. قال إلا أنه استثنى ثلاثة أحوال، يعني لا تنتقل منها إلى عدة الوفاة. قال ما لم تكن أمة. لماذا؟ لأن الأمة لو طلقها في مرض الموت فهو غير متهم بقصد حرمانها. لماذا؟ لأن الأمة لا ترث الحر، أليس كذلك؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقين. فبناء على ذلك الرق هنا لا يحصل بينهما توارث، فإذا طلقها فهو غير متهم بقصد حرمانها، فبناء على ذلك يصدق على أنه الطلاق واقع ولا إرث، فبناء ولا اتهام، فلا يكون عليها انتقال. أو ذمية كذلك، إذا كانت ذمية يعني من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية فلا توارث لما قلنا واختلاف ديني، فهو غير متهم بقصد حرمانها من الإرث. نعم. قال أو جاءت البينونة منها، إذا قالت هي التي قالت طلقني أو خالعت، هل هو متهم بقصد حرمانها من الإرث وهي التي قد طلبت ذلك؟ فبناء على ذلك نقول يقول المؤلف فلطلاق، يعني أنها تعتد عدة الطلاق ولا تنتقل منها إلى عدة الوفاة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. نعم، يقول إن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها، يعني هذه المسألة لها صورتين. لو قال شخص لنسائه امرأتي طالق، قالوا من تقصد؟ قال ما أدري، أنا قصدت أن أطلق واحدة وقد احترت فقلت من أن امرأتي طالق. فهنا كيف تعين إحداهن؟ نعم، فإذا لا يخلو الحال إما أن تعين بالقرعة أو لا تعين، لكن لو كان قبل التعيين مات، أو أنه طلق إحدى نساء قال امرأتي طالق ثم جاءه تعب أو ضعف أو كذا، قيل من طلقت من النساء؟ قال والله ما أدري، أنا كنت أظن أنها فلانة ثم الآن أظن أنها فلانة وقد اختلف الأمر علي. ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا مات قبل أن يحصل تعيين إحداهن، سواء كان ذلك باستبانة الأمر أو بقرعة ونحوها، فإن كل واحدة منهما تعتد أطول العدتين، لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون مطلقة ويحتمل أن تكون زوجة فتعتد عدة الوفاة. فلما كان أمرهما مشتبها فإن له لا يتحصل لها براءة ذمتها إلا بأن تعتد أطول العدتين حتى تحصل ما عليها بيقين، وهو القيام بحق زوجها إن كانت زوجة أو بحق عدة طلاقها إن كانت مطلقة، إلا أن تكون حاملا، فإذا كانت حاملا فالحامل عدتها من الوفاة وعدتها من الطلاق واحدة، فيكون عدتها بوضع حملها كما تقدم في النوع الأول الذي ذكره المؤلف من المعتدات. نعم. نعم، قال الحائل المفارقة، يعني المفارقة هنا ايش؟ صفة للحائل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الحائل والحائل ضد الحامل، وهنا قيل حائل ولم يقل حائلة لما ذكرنا سابقا ان ما يختص بالنساء لا يحتاج فيه الى تاء التأنيث. نعم، قال ذات الأقراء يعني التي تحيض فعدتها بأقرائها، والحائل يعني غير الحامل عدتها بالأقراء، هذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم لا يختلفون في ذلك. نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم، فهذا إجماع من أهل العلم على أن المعتدة، نعم، وأن المطلقة وهي حائل يعني غير حامل وهي من ذوات الأقراء فعدتها 3 قروء، وهذا كما قلنا محل إجماع واتفاق، وإنما الكلام هنا في من؟ في معنى القرء. القرء الحقيقة أن الخلاف فيه من الخلاف الطويل، والخلاف الذي لا ينتهى فيه إلى قول يقطع به أو يستظهر من كل وجه. وذلك أن القرء من جهة الأصل هو من الألفاظ إيش؟ من الألفاظ المشتركة، لأن أصل القرء من قر، وهو اجتماع الشيء، وكل من الحيض والطهر فيه اجتماع، وذلك أنه من جهة الطهر هو اجتماع للدم في رحم المرأة، ومن جهة الحيض هو اجتماع لدمها خارج الرحم. واضح؟ فلأجل ذلك حصل خلاف بين أهل العلم كبير، ما المقصود بالأقراء التي تعتد بها المرأة؟ هل هي حيضاتها أم هي أطهارها؟ فأحمد رحمه الله تعالى كان يرى أنها الأطهار، ثم رجع إلى كونها الحيض. لماذا قال أحمد من أن القرء هو الحيض كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي الحيض، يعني الأقراء جمع قرء، هي الحيض جمع حيضة، لماذا قال ذلك؟ قال لأدلة. أولا، أن هذا هو التفسير الذي جاء عن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أصحاب كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أيضا قال أن استعمال القرء في الكتاب والسنة يظهر منه أنه متعلق بماذا؟ بالحيض. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فعلق ذلك على الحيض من عدمها. هذا هو الدليل الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال نعم ايش؟ دعي الصلاة ايام اقرائك، فاستعمل القرء هنا بمعنى الحيض، المرأة تترك الصلاة حال الحيض او حال الطهر؟ حال الحيض. وايضا قال فاذا اقبلت قروء، فاذا اقبل قرؤك يعني حيضك فدعي الصلاة. فهنا أو حديث فاطمة بنت جحيش بنت حبيش قال نعم في لفظها أنها يعني قال فإذا أقبل قرؤك أو قرؤك فدعي الصلاة أو فتحيضي قرؤك، نسيت اللفظ لكنه في معنى هذا. فقالوا من أن الاستعمال الشارع لها بمعنى الحيض، فلأجل ذلك قلنا منه. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال عدة الحرة ثلاثة أقراء وعدة الأمة حيضتان، لما قال حيضتان دل على أن الأقراء هنا عنده أنه بمعنى الحيض. طبعا خالف في هذا مالك والشافعي وجمهور أهل العلم، وقالوا من أن الأقراء هي الأطهار، ولهم في ذلك مستمسك، لأن الله جل وعلا قال فطلقوهن لعدتهن، والطلاق في الطهر لا في الحيض. لكن هي أيضا رد الحنابلة، قالوا من أن المقصود ثلاث حيض، ولو قلنا فطلقهن لعدتهن أنها المقصود بها الطهر، فسيكون حيضتها طهران كاملان والثالث ناقص. فعلى كل حال يعني لهم خلاف طويل في هذا ومعترك بين الفقهاء، وأيضا ذكر ذلك المفسرون عند هذه الآيات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، فإذا هي الأقراء عند الحنابلة أنها الحيض، ولذلك قال أحمد من أن هذا قول أكابر الصحابة، لأنها أيضا القول من أنها الأطهار قال به بعض الصحابة، عائشة وابن عمر وأظن يمكن زيد، يعني قال به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة، وهذا واضح، وقوله ثلاثة قروء يعني هذا نص الآية، نص الآية، لكن لماذا احتاج أن يقول كاملة؟ للدلالة على أنه لو كان قد طلقها في حال حيضها فلا تعتبر تلك الحيضة، بل لا بد أن تستقبل ثلاث حيض تامة، فلا بد أن تستقبل ثلاث حيض تامة. قال وإلا فقرآن، يعني إن كانت أمة فعدتها قرآن، يعني حيضتان، لقول عمر ولحكم الصحابة كما قلنا لكم قبل قليل. نعم. إذن هذه الرابعة من المعتدات، وهي من فارقها زوجها حيا ولم تحض، لم تكن من أهل الحيض، إما لصغار وإما لإياس. أما لصغار فظاهر، لو كان الإنسان قد تزوج امرأة لم تحض بعد، كما لو كانت بنت 10 سنين أو 9 سنين أو 11 سنة أو 13 سنة ولم تحض بعد، فبناء على ذلك فإن عدتها بالأشهر، لأن الله جل وعلا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، يعني واللائي لم يحض كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، فبناء على ذلك نقول أن هذه الصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، إذا طلقها في اليوم 13 فتعتد حتى إلى 13 من الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي يليه، فتنتهي عدتها في نفس تلك الساعة من ذلك اليوم الذي طلقها مثله، إن كان يوما أو كان ليلة. واضح يا أخوان؟ نعم. لكن إذا كانت الصغيرة، إذا كانت الصغيرة عدتها بالأشهر لكنها في أثناء ذلك بلغت وحاضت، فيقول أهل العلم فإنها تستأنف عدة بالحيض، لأنه لا يمكن ولا يتصور أن تكون بعض عدتها بالأشهر وبعض عدتها بالحيض، فلما حاضت وهي لم تنتهي عدتها فهي لا زالت زوجة، فلما كانت زوجة فإنها تستقبل ثلاث حيض جديدة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. والإياس يعني أن المرأة يأتي عليها وقت ينتهي أو ينقطع ويرتفع دمها ويسمى سن الإياس. ما السن الذي تيأس المرأة فيه من دم الحيض؟ يعني في الغالب 50، بعضهم يفرق بين نساء العرب ونساء العجم باعتبار حرارة الدم ونحوه، ولكن الذي عليه مشهور المذهب أنه 50 سنة، حتى ولو وجد للمرأة دم بعد 50 فالغالب أنه لا ينتظم لها، فلا يتعلق به أحكام دم الحيض، والحيض عادة معتادة، فإذا لم ينتظم فإنه لا تتعلق به أحكامه، فإنه لا تتعلق به أحكامه. فإذا كانت المطلقة آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. ومثل ذلك أيضا لو أن شخصا طلق زوجته وهي تعتد بالأقراء، ثم بعد ذلك لما حاضت حيضة إيش بلغت سن الإياس وارتفع حيضها، فنقول هنا فإنها تنتقل إلى الأشهر وتعتد ثلاثة أشهر وتنتهي عدتها. نعم. قال وأمة شهرين، هذا هو الأصل وحكم الصحابة، مع أن الأصل أن تكون شهرا ونصف، أليس كذلك؟ لأن هي على النصف من الحرة، ففي الحيض لم يقولوا حيضة ونصف، لأنه لا يعرف نصف الحيضة، ولا يمكن تعلق الأحكام بشيء مجهول، فلذلك أتموها وجبروا فيها. لكن هنا لماذا قالوا شهران؟ كأن الصحابة حكموا من أن الأشهر بدلوا الحيض، فالأصل هي الحيض، فلأجل ذلك قامت الأشهر مقامها. واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك تكملوا شهرين. أما المبعضة، من هي المبعضة؟ من بعضها حر وبعضها أمة، وقد ذكرنا ذلك، وهي إذا كانت مشتركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه وهو معسر، وإلا فلو كان موسر فإنها تسري العتق إلى الجزء الآخر ويلزمها أن يدفع للآخر نصيبه، فكان نصفها حر، فنقول عليها شهران، ثم ننظر ما القدر الذي فيها من الحرية. إن كان النصف فمعنى ذلك شهران ونصف، إن كان الربع فمعنى ذلك شهران وسبعة أيام ونصف اليوم، ويجبر الكسر، يعني تكون ثمانية أيام. واضح؟ واضح يا أخوان؟ وهكذا. إن كان ثلاثة أرباعها، ثلاثة أرباعها إيش؟ حر، وبقي فيها ربع، فمعنى ذلك أنها تعتد شهران وكم؟ واثنان وعشرون يوما، لأنها الأصل أنها سبعة أيام ونصف الربع، لكن أجبرنا النقص. واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فعدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص لها شهرا.
نعم، ما هذه الخامسة؟ الأصل في هذه أن تكون من ذوات الحيض، لكن هذه ارتفع حيضها، لم تأتها عادتها كما كانت تأتيها فيما ألفت واعتادت، فهي هل هي صغيرة لا تحيض؟ لا، فبناء على ذلك لا يمكن إلحاقها بمن لا تحيض. هل هي آيسة لا بلغت سن الإياس فتكون ثلاث؟ ليست كذلك. فماذا نفعل؟ قال الفقهاء رحمه الله أنها تنتظر ولا تدري ما السبب الذي رفع ذلك حتى نحكم من أن يعني أن يمكن إزالته، هي لا 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 يدرى ما حالها. فبناء على ذلك الأصل طبعا أنها من ذوات الحيض، فبناء على ذلك الأصل أن الحيض لا يرتفع إلا لوجود حمل. واضح؟ فبناء على ذلك نقول يمكن أنها حامل، فننتظر تسعة أشهر الذي هو غالب الحمل، فإذا كان فيها حمل فسيتبين، فإذا لم يتبين أنها حامل، نعم، فهنا لم تكن حاملا وقد ارتفع حيضها ولم يدر ما السبب الذي لأجله رفعه، فتنتقل بعد ذلك إلى حكم الآيسات فتعتد ثلاثة أشهر. واضح؟ فلذلك تسعة أشهر إنما هو في النظر هل هي حامل أو ليست بحامل، ثم تعتد ثلاثة أشهر. واضح يا أخوان؟ وهذا حكم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحكم به غير واحد من أصحابه من الصحابة، فقضى به عمر، فكان ذلك حكم الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. فيقول المؤلف: وإذا كانت أمة فكذلك تنتظر تسعة أشهر، لأنها ما تختلف الأمة عن الحرة في مدة الحمل، فتنتظر تسعة أشهر، فإذا لم تكن حاملا فبناء على ذلك تعتد شهران أو فعدتها شهران. نعم، واضح يا أخوان؟ هذه مسألة قد تقدم ما يشبهها، فنقول هنا: ما دام أن الطب الآن يقطع بوجود الحمل من عدمه، فهل يمكن لنا أن ننظر هل هي حامل أو ليست بحامل؟ فإذا لم تكن حاملا فنحكم من أنها تعتد بثلاثة أشهر مباشرة؟ الحقيقة أنه لا يبعد ذلك، لأن حكم الصحابة بالانتظار تسعة أشهر إنما هو لنفي احتمال الحمل، وإذا أمكن نفي احتمال الحمل قطعا نعم، فلا لا لا ليس في ذلك ما يمنع من الحكم بما وصل إليه الطب من القطع من أن هذه المرأة غير حامل، لأننا لا نريد أن نطيل عليها عدتها، وليس الشارع بمتشوف إلى أن تكون متربصة، لا هي مزوجة ولا مطلقة، واضح؟ فبناء على ذلك إذا قطع الطب وأمكن بأن يكون في أماكن يوجد فيها من الدلائل والآلات التي يستدل بها على هذا ما يقطع به، فيحكم بذلك. وإن لم يوجد، كم تكون في صحراء بعيدة أو في أماكن نائية أو في بعض الديار التي لا توجد فيها يعني الآلات التي يحكم فيها بالطب بطريق متيقن، فيعاد إلى الأصل، وهي أن تتربص سنة كاملة، 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر هي عدتها. نعم. نعم، كان المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين من يمكن أن تلحق بهذه. فمن بلغت ولم تحض، كيف تبلغ ولم تحض؟ يعني بلغت بسبب من أسباب البلوغ الأخرى، كان بلغت 15 سنة ولم يأتيها الحيض، نعم، أو أنها حصل منها إنزال أو احتلام، أو كان إنبات لها شعر الخشن حول القبل، ففي هذه الأحوال كلها تكون قد بلغت ولم تحض. فهنا يقول المؤلف من أن عدتها 3 أشهر. لماذا نقول من أن عدتها 3 أشهر؟ إيش؟ لأنها داخلة في عموم الآية، واللائي لم يحض، والآية مطلقة لم تفرق بين من كانت قد بلغت أو لم تبلغ، فبناء على هذا تبقى على أصل حكمها، تبقى على أصل حكمها. واضح يا أخوان؟ وكأنه يريد بذلك أن ينفي قول من يقول من أنها تبقى إيش سنة، مثل التي قبلها أنها تتربص 9 أشهر ثم 3 أشهر تكون عدتها. ومثل ذلك المستحاضة الناسية، المستحاضة إن كانت غير ناسية يعني تعرف عادتها فإنها ستبقى عادتها، أليس كذلك؟ المستحاضة، تعرفون المستحاضة؟ من المستحاضة؟ التي نزل منها دم يعني في غير زمن العادة، فلا يدرى متى عادتها ومتى يكون هذا دم فسادها، يعني دم فساد يستمر مع بعض النساء تبتلى بذلك، ممكن تبقى سنة سنتين 3 سنوات على ذلك. فهذه المستحاضة إن كانت تعلم عادتها أنها تأتيها في يوم 15 إلى 22 نقول تبقى ذلك وتعتد بالحياض 3 مرات، لكن إذا كانت ناسية ما تدري، فيقول المؤلف رحمه الله فإن عدتها بالأشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله من كل شهر 6 أيام أو 7، فأحالها على كل شهر فحكمنا بذلك، فحكمنا بذلك. نعم. والمستحاضة المبتدأ 3 أشهر، يعني التي لم تكن قد حاضت بعد وإنما نزل منها الدم ولم ينقطع بعد ذلك، فنقول حكمها أيضا حكم المستحاضة الناسية 3 أشهر. نعم. والأمة شهران، لأن الأمة على النصف. كيف المتحيرة؟ هي الناسية متحيرة، الناسية متحيرة، لأن فيه ناسية فيه مستحاضة مبتدأة أو مميزة، فتحكم بما نحو ذلك. وإن كان يعني ظاهر كلام المؤلف أنه الناسية هنا، هل يقصد بذلك من سوى المعتادة أو من سوى المعتادة والمميزة؟ الحقيقة المعتادة واضح أنها لا تدخل في ذلك وأن حكمها أن تحكم بعادتها، لكن المميزة يعني هي الناسية لعادتها لكن تستطيع أن تميز، إذا كانت تستطيع أن تميز فما دام أن الشارع حكم بتمييزها في مواطن من ترك الصلاة ونحوها، فالظاهر أنه لا يقصد ذلك، وإنما تكون عدتها بدم التمييز فتحكم بذلك، ويحتاج إلى شيء من المراجعة أيضا. نعم.
قال
نعم، إن علمت ما رفعه. يعني أحيانا المرأة هذه قسيمة لأول المسألة، يعني امرأة ارتفع حيضها لكنها تعرف السبب الذي لأجله ارتفع ولم يعد إليها الحيض، واضح؟ فيقول الفقهاء هذه من ذوات الحيض وهي تعلم السبب، إذا شاءت أبعدت عن السبب الذي قطع دمها ثم عاد إليها فحاضت فاعتدت بذلك، فما دام أنها تعرف السبب فتبقى منتظرة حتى ينزل الدم، لأنها يمكن أن تدفع السبب الذي يمنع ذلك، فتنتظر حتى ينزل الدم أو تبلغ سن الإياس فتعتد بعد ذلك بالأشهر. لماذا قالوا؟ قالوا لأن هذه هي تعرف سبب ارتفاع حيضها، فهي التي كأنها هي التي قصدت عدم نزول دمها، فلأجل ذلك لم تخرج من عدتها. والأشياء التي ترفع الحيض يعرفها النساء، الرضاع، الرضاع من أشهر الأشياء التي ترفع الحيض، تعرفون ذلك؟ فإذا كانت المرأة مرضعة فالغالب أنها لا تحيض، فالغالب أنها لا تحيض، وقد يكون ذلك بدواء، قد يكون ذلك بدواء، تتعاطى بعض الأدوية فتعرف أنها منذ تعاطت هذا الدواء قد ارتفع حيضها. نعم، فبناء على ذلك إذا أرادت أن تحيض تمسك عن هذا الدواء. أي شيء آخر مما هي تعرف أنه سبب لارتفاع الدم نقول من أنها لا تكون كالأولى، بل هذه تنتظر حتى يعود إليها الدم أو تبلغ سن الإياس فتحيض 3 أشهر. طيب، يقول واحد لو كانت طلقت وهي بنت 25 وهي قد ارتفع حيضها لا يأتيها الحيض، فنقول تنتظر 25 سنة؟ هذا ظاهر كلامهم، لكن يقولون نحن لا نقصد بذلك إذاءها، لكن هي تعرف سبب الرفع، فإذا أرادت أن يرجع إليها دمها فلتمسك عن الأشياء التي تسبب لها إمساك الدم. ويذكرون أن حبان طلق زوجته، نعم، ولما حاضت حيضة لم ارتفعت حيضتها فاستمرت لم تنتهي عدتها، فمرض حبان فقالوا إن مت ورثتك. نعم، فذهب إلى عثمان فقال له ذلك، قال نعم، فذهب ونظر فإذا عندها ابنتها ترضعها، نعم، فجذب ابنته وأخذها منها، فلما أخذ ابنته منها صارت لا ترضع فحاضت فانتهت عدتها، فدل ذلك على أن إذا كانت تعلم السبب فنعم. فبناء على ذلك نقول هذا هو الحكم. لكن لو افترضنا مثلا أن امرأة كانت تعرف السبب أن هذا المرض أو هذه العلة لكن رجت زواله فلم يزل وحاولت أن تذهب أو فلم تذهب، فبعض أهل العلم يقول أنها إذا طلبت زواله فلم يزل فإنها تنتقل إلى القسم الأول، فتكون كمن ارتفع حيضها ولم تدري سببه فتعتد سنة مثل ما ذكرنا، والسنة لأجل 9 أشهر 3 أشهر هي عدتها. ونعود إلى أن نقول إذا احتاج إلى التحليلات وقطع الحيض والنظر أنها ليست بحامل فيحكم بذلك فتعد 3 أشهر. وقد يقال من أن هذا القول ليس بمخالف لقول الفقهاء هنا، لأنهم هم يقولون ما دامت تعرف سببه بمعنى أنها تستطيع إزالة ذلك السبب الذي يمنع نزول دم الحيض، واضح يا أخوان؟ نعم، وهذا قول لأحمد وقول لجماعة من أهل العلم أنها إذا رجت زوالة أو بذلت زوالة ثم لم يزل فتنتقل إلى القسم الأول، وهذا ظاهر. وقد يقال كما قلنا من أنه ليس بمعارض لما ذكره الفقهاء هنا. نعم. السادسة امرأة المفقود. المفقود هو من انقطع خبره فلم يدرى أحي هو أو ميت، أحي هو أو ميت. وقد تقدمت أحكام المفقود في كتاب الفرائض باعتبار أن الفقهاء نعم ينظرون في المفقود من جهتين في الإرث، يعني إذا مات له أحد فهل يحكم من أنه وارث له، وإذا أراد ورثته أن يقتسموا ماله ويتصرفوا فيه. فلأجل ذلك بحث الفقهاء أحكام ذلك في كتاب الفرائض، وقد بينوا أن المفقود على قسمين، إما أن يكون مفقودا الغالب في حاله السلامة، وإما أن يكون المفقود الغالب فيه الهلاك. فمن الغالب فيه الهلاك؟ مثل الذي طلع من بيته للصلاة فلم يرجع ولم يدري أهله ما حاله بعد ذلك، هذا الغالب عليه السلام ولا الهلاك؟ ها؟ إيش؟ أنا أسمع السلاء والهاك، يعني ما أدري هل السلام ولا الهلاك؟ ها؟ إيش تقول؟ هذا الغالب عليه الهلاك، لأن هل أحد يمكن أن يخرج من أهله للصلاة ثم لا يعود ويقال أنه باقي؟ في الغالب أن الغالب عليه الهلاك. نعم، لكن لو كان مسافرا ثم انقطع خبره فالغالب عليه أنه سالم، لكن الأسرار تبعد الإنسان عن أهله، وقد يعرض له ما يمنعه من إرسال رسالة أو كتابة خطاب، وقد يكتب ولا يصل إليهم إلى غير ذلك. فإذا لا يخلو إما أن يكون الغالب عليه الهلاك مثل المثال الذي ذكرناه وهو يعني مشكل، ومثل أشياء ظاهرة هلكوا في البحر، غرقت بهم سفينة أو سقطت بهم طائرة أو كانوا في قتال وفقد أو نحو ذلك، فهؤلاء الغالب عليهم الهلاك. السلامة يعني أن يكون سافر وذهب ولم يدر بعد ذلك ما حاله. فالصحابة حكموا في من غالب عليه الهلاك بأربع سنوات كما حكم عمر. نعم، فبناء على ذلك قالوا، أو تعرفون أن قول الصحابة المصير إلى ما جاء عن الصحابة وقد جاء عن عمر واشتهر عنه، فيكون كقول الصحابي وأشهر باعتبار أنه خليفة رسول الله وأن الحكم في ذلك مشتهر، فيقرب أن يكون إجماعا. وإن كان أحمد رحمه الله تعالى في آخر أمر تهيب الجواب في مثل هذه المسألة، ويعني كأنه خاف لعظم ما يترتب عليها من حكم. فمن غالب عليه الهلاك فيمكن أن يقال أن يحكم بأربع سنوات، وإن قال بعض الفقهاء أنه يحكم عليه بسنة ونحو ذلك. فعلى كل حال الأربع سنوات ظاهرة وأصلها ظاهر، لكن إذا قلنا من أن الإمكان في الوصول إلى المعلومة في هذه الأزمنة في الغالب يكون دقيقا ولا تتأخر المعلومات ولا يتباعد الوصول إلى الأخبار والتحقق والتثبت من الوقائع فتقلل هذه المدة، هذا يعني قول فيه جرأة. لكن إذا قلنا من أن بعض الفقهاء قال به كسعيد بن مسيب، وهو أيضا يعني باعتبار أن إمكان التحقق أقرب، فيقوي مثل هذا القول، يقوي مثل هذا القول. أما إذا كان الغالب عليه السلامة فبعضهم يقولون ينتظر حتى يأتي خبره، والمشهور من المذهب أنه ينتظر حتى يبلغ سنه 90 سنة منذ ولد، يعني إذا كان فقد عمره 49 فينتظر 41 عاما ثم يحكم بموته على ما تقدم، لأن الغالب أنه لا يعيش بعد ذلك، ولأن لا بد أن نتيقن أنه قد مات حتى نرتب عليه أحكام الموتى. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها تعتد بعد الحكم بوفاته. فإذا حكم القاضي بأنه ينتظر 4 سنوات فبعد تمام 4 سنوات فإنها تعتد، وبعد ذلك تكون عدتها عدة وفاة، أو بلغت 90 سنة كمن فقد وهو عمره 85 فانتظرت 5 سنوات ثم انتهت المدة، فنقول اعتدي بعد تمام هذه المدة التي هي مدة التربص. نعم.
قال
نعم، أو أمة كحرة في مثل الحرة في التربص، يعني إذا فقد زوجها فينتظر 4 سنوات وتسعين سنة منذ ولد في حال السلامة، لأنه لا يختلف حال العبد والحر في قضية الهلاك من عدمه. نعم، لكن في العدة هي كما قلنا سابقا أنها على النصف من الحرة. نعم. ولا يفتقر إلى حكم حاكم، هذا أحد القولين عند الفقهاء عند الحنابلة، يقولون هذا مثل المسائل الظاهرة البينة، كما من ارتفع حيضها ولم تدري عن سبب فإنها لا تحتاج إلى حكم الحاكم في التربص سنة كاملة ونحو ذلك، وهذا محتمل. لكن إذا قلنا أن هذه من المسائل التي فيها إشكال وفيها خلاف وفيها تنازع، فيمكن أن يكون ذلك يعني محتملا للانتظار، فبناء على ذلك نقول من أنها تكون من أنها يكون فيها الخلاف فيحتاج إلى حكم الحاكم فلا يكون ذلك بعيدا، لأن مدة التربص قد يكون فيه إيش اختلاف ونزاع من جهة أهل الزوج وأهل الزوجة وما يترتب على ذلك من توارث، خاصة إذا كان من يرثه من عصبته البعيدين الذين ربما يتشوفون إلى أخذ ميراثه وإن لم يتيقنوا موته وذهابه. نعم. نعم، يعني إذا حكم بوفاته، إذا حكم بمدة فانتهت المدة فيحكم كما لو أنه قد مات، فبناء على ذلك تترتب عليها أحكام المفارقة، فكأنها فارقت زوجها فلها أن تتزوج ونحو ذلك. وهل يحتاج إلى أن يطلق زوج أو ولي زوجها الذي فقد؟ المشهور من مذهب لأنه لم يذكر ذلك كأنه لا يشترط ذلك، لكن جاء عن عمر ما يدل على أنه طلب ولي زوجها حتى يطلقها، فإن فعل ذلك فهو أتم وأحوط، وإن كان كما قلنا ظاهر المذهب أن الحكم بهذه المدة هو متضمن لحصول المفارقة، فبناء على ذلك لا يحتاج فيه إلى أن يطلق وليها أو ولي زوجها. نعم، فلو أنها حكمنا بعد ذلك بالمدة فانتهت ثم تزوجت، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قدم زوجها الأول تبينا ماذا؟ أن الحكم بموت زوجها لم يكن، فدل ذلك على أن النكاح الأول باق، أليس كذلك؟ فإذا حصل نكاح ثاني على النكاح الأول يعتبر النكاح الثاني باطل وجوده كعدمه، فبناء على ذلك قال: فهي زوجة الأول. هذا إذا كان قبل أن يطأها، إذا كان قبل وطئها. لماذا؟ لأن الحكم النكاح الأول آكد ولم يأتي ما يعارضه من الدخول ونحوه. نعم.
قال وبعده
نعم، وبعده، أما إذا كان بعد دخوله بها، بعد دخول الزوج بها، فيقولون هنا أن الأمر يعني متجاذب، هذا الزوج الثاني تزوجها ونكحها بعقد، وعقد صحيح مبني على حكم، وقد وطئها على واستباح بضعها بوجه صحيح، والأول له متعلق من جهة أن عقده سابق، وأنه تبين حكم أن حكم القاضي فيه خلاف الباطل وإنما كان ظاهرا، فبناء على ذلك يقولون أنه يخير الأول، فإن أراد الأول أن ترجع إليه فترجع إليه، وبناء على ذلك نتبين أن نكاح الثاني باطل فتعتد فقط من الثاني لأنه وطئها، ثم تعود إلى نكاحها الأول. نعم، هذا في هذه الحال، وهذا حكم الصحابة صحابة جاء في عهد عمر أن شخصا غاب عن زوجته ثم لما فرضت المدة انتهت المدة وتزوجت المرأة ثم إن الرجل جاء وذكر أن الشياطين قد استهوت لما جاء إلى عمر ثم جاء بزوجته وكانت قد تزوجت فحصل في ذلك تخييرها. فيقول المؤلف بناء على ذلك نخير كما حكم بذلك عمر لأن العقد الثاني مؤيد بماذا؟ بحكم القاضي وحصول الاستباحة للبضعها، والعقد الأول مؤيد بالأصل لأنه وقع بلا أشكال على وجه صحيح واضح. فلما كان الأمر متجاذبا فإن الأول له الأحقية لأن الصحابة خيروا، فإذا اختار فكذلك، وإذا لم يختار فإنها تكون تبقى للثاني. إذا قلنا من أنها ترجع إلى زوجها الأول فهل يحتاج في هذا إلى تجديد عقد؟ يقولون لا يحتاج، لأن الأصل أن العقد باق وأن الثاني لا حقيقة له، فبناء على ذلك لا يحتاج إلى عقد. لكن هل يمكن أن نقول أنه لو لم يختارها فهل تحتاج إلى أن الثاني يعيد العقد لأن تبين أن عقده كان باطلا؟ هو يعني محتمل، لكن المشهور المذهب يقولون لا يحتاج إلى عقد لأن عمر ما ذكر شيئا من ذلك. لكن في رواية ثانية عند الحنابلة وهي قول يعني له اعتبار أن كون عمر لم يتطرق لذلك لا يعني أنه لا يحتاج إليه. فبناء على هذا لو احتيج إلى أن يعقد عقد ثان لكان ذلك أحوط وأبرأ للذمة. نعم، يعني إذا اختار الأول أن تكون زوجة له فإنه يبقى عدتها ثلاثة أشهر، ثلاثة حيض بحسب عدتها وبحسب حالها، فإذا انتهت عدتها فإن زوجها الأول يطأها. نعم، ولا هنا ولا مجال للاستبراء، ما يقال بس يستبرأها بحيضة لأن الحيض الاستبراء إنما هو للإماء إلى غير. نعم، وله تركها مع الزوج الثاني من غير تجديد عقد، وكما قلنا هذا هو مشهور المذهب لأن عمر لم يأتي عنها أنه جدد عقدها، وهذا مستمسك واضح جلي، وإن كان عند بعض الحنابلة قول آخر من أنه يحتاج إلى العقد لأن عدم ذكر عمر له لا لأنه لا لم يفعل لكن لأنه لم يحتج إلى بيانه. نعم، يعني إذا افترضنا أن الأول إيش قد لم يختارها وتركها لزوجها الثاني فإنه قد فوتت عليه زوجته، فبناء على ذلك يأخذ من الزوج الثاني قدر صداقه الذي أعطاها، يعني الزوج الأول، فإذا كان قد أعطاها كذا فيأخذه، ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذه لأنه تبين أنه أيضا لا ذنب له وإنما السبب من تلك المرأة فيرجع عليه. على كل حال لعلنا أن نذكر ذلك في أول الدرس القادم، أنا أستبيحكم عذرا في هذا اليوم، لدي موعد في المستشفى ولم يمكنني تأجيله، فلأجل ذلك نؤخر درس التوحيد إلى الدرس القادم وأستبيحكم عذرا، وإن شاء الله سننهي الواسطية في هذا الفصل إذا احتجنا، يعني لم تكفي الثلاثة الدروس المتبقية فيمكن أن نحدد مغرب آخر فحتى ننهي فيما يتعلق بالعقيدة الواسطية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.